يهدي لطريق
الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهو يتجدد اللقاء بكم في يوم السبت من كل أسبوع، ونصيبنا في هذا السبت أن يكون هو السبت الأول من شهر ذي الحجة، هذا الشهر الكريم المبارك الذي في يوم من أيامه يقف الحجاج فيه على عرفات، وفي يوم العاشر منه يكون عيد الأضحى الذي يضحي فيه أهل الإيمان ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل، وفيه يعمل الحجاج أفعالا عظيمة. طيب أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الله،
يا مرحبا.
كل عام وأنت بخير. دكتور،
أنت بخير، الله يبارك فيك.
جزاك الله علما وعلما.
يا مرحبا.
بعد إذن حضرتك سؤال. بعد إذن
تفضل.
لو واحدة مطلقة، هل يجوز أن تخرج قاعدة مع بيت أبوها، قاعدة مع أبوها وأمها في نفس البيت، هل يجوز عليها أن تخرج معها وتسير؟
تخرج فين؟
نعم،
تخرج فين؟
يعني تطلع مثلا في أمور الشرور في أيام العدة، تطلع مثلا مع والدتها مع أبوها في أي حتة يعني.
طيب حاضر،
جزاكم الله خير.
يا مرحبا. أختنا أم إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ، أنا أتحدث عن الله والرسول والشريعة بكل تواضع مع جيراني، هم أقل مني في العلم، يعني من باب الدعوة إلى الله ومن
نعم.
باب بلغوا عني ولو آية.
نعم.
فتعمد الحديث وأشعر بالسعادة، لكن في حديث من رأى يراء به ومن سمع يسمع به يجعلني أخاف، يعني أرجو منكم التوضيح، جزاكم الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيكم. سؤال ثاني لو سمحت.
فضل.
يعني رمضان قادم، يعني أبدأ عندي 57 سنة وأربع شهور، هل ممكن أعتمر مع رفقة صالحة؟ يعني أنا مشتاقة إلى زيارة بيت الله الحرام يعني، وحجيت عندي 26 سنة، فأنا عايزة يعني أعتمر مع رفقة صالحة، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك.
شكرا، كل عام وأنتم بخير.
طيب، الله يكرمك. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
شيخ، أنا من القليوبية، كنت بعمل جمعيات وكده، وجوزت إخواتي منها وكده، وجوزي ما يعرفش، يعني هو شوية جمعيات كده، أدفع لدوت وأدفع لدوت، وكل ما يتراكم علي الدين أعمل غيرها وكده، لغاية ما تكوم علي دين حوالي جي فول 50,000، ومش عارفة من ايه، وفي خانقة، وبيني وبينك انا كنت بعيدة عن ربنا، والحمد لله الحمد لله بفضلكم وبقناة اللي انا بتابعها رجعت لله تاني الحمد لله، ودلوقتي انا مخنوعة وشدة وعاوزة اسد ديني ومش عارفة، والدنيا بقت بيا والناس عايزة فلوسها كلها خلال اليوم بكرة، ومش عارفة اعمل ايه.
نسأل الله ان ييسر لكم الامور ان شاء الله. نسأل الله ان ييسر امرك. اجتهدي في التفاهم مع هؤلاء الناس اصحاب الحقوق حتى يجيئوك، حتى ييسر الله تبارك وتعالى لك الامر. اخونا ابو معاذ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال؟
الحمد لله، واسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنك صالح الاعمال.
اللهم امين. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم في هذه الايام الطيبه المباركه.
آمين يا رب العالمين، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين.
اللهم آمين، اللهم آمين.
فضيلة الشيخ، لدي أسئلة ولدي طلب توجيه، بارك الله فيك.
تفضل.
طبعا التوجيه، أرجو أن توجه نصيحة للذين ينتمون إلى مدرسة الجرح والتجريح. تصور أنهم وصلوا إلى درجة أن بعضهم ألقي عليه السلام فلا يرد عليه السلام.
نعم.
تصور أن أحدا منهم التقيته في باب المسجد وألقيت عليه السلام لكنه لا يرد السلام ولا يلقي عليه هو السلام.
نعم. طيب حاضر.
أما بالنسبة للأسئلة، بارك الله فيك.
فيكم بارك.
السؤال الأول، كيف نفرق أو ما الفرق بين الخشية والخوف؟
حاضر.
السؤال الثاني، كما تعلمنا من علمائنا الأجلاء أن أول ما يبدأ ما يدعى إليه هو التوحيد والتحذير من الشرك، وهذا ما يترجمه حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. والسؤال المطروح في بعض الشباب وبعض الفتيات كذلك لا يؤمنون بهذه المعتقدات الشركية والبدعيات، لكنهم قد تجدهم يأتون بعض المعاصي. فبماذا يبدأ الداعي معهم؟ بأي شيء يبدأ معهم؟ يعني بالتوحيد أو بتحذيرهم من المعاصي؟
طيب حاضر.
أما السؤال الثالث والأخير هو لأخينا أبي حذيفة الذي نشهد الله أننا نحبه في الله، يقول الذي عليه سنوات أو شهور ولم يكن يصلي. يعني منذ سنوات أو شهور لم يصلي. ثم بدأ الصلاة، هل يقضي هذه السنوات والشهور أو أنه يكثر من النوافل فقط؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
وإياكم بارك الله فيكم. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سامعني يا شيخ كده كويس؟
اه اتفضلي.
ربنا يعزك، كل عام وانتم بخير في الأول، وربنا يبارك لك يا شيخ. بس أنا عندي سؤال، ربنا يعزك عايزك تفتيني فيه. ربنا يبارك لكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتك، وكل اللي بتعملوه خير لأمة المسلمين. ربنا يبارك لك يا شيخ يا رب ويطول في عمرك يا رب. أنا بس يا شيخ زوجي امبارح قال يمين، يعني كنت عايزة أسأل حضرتك عليه. قال لي والله أنا لطلقت، والله ما انت بايتة فيها، فأنا مش عارفة. واليمين ده يعتبر آخر يمين، يعني هو رمى عليا يمين طلاق قبل كده، وده اليمين
أعيدي علي ماذا قال لك؟ والله إيه؟
والله لطلقت.
والله لا أطلقك.
والله لا طلقت، والله ما انت ما هقعدك هنا في البيت، يعني قصده في الشقه اللي انا قاعده فيها يعني. تمام. وانا عايزه بستاذنك يا شيخ ربنا يبارك لك، لان انا مشكلتي بس كبيره ومفيش وقت ومعيش والله رصيد ان انا احكي لك باستفاضه.
لا على كل حال انا انصحك ان تذهبي الى دار الافتاء او اي اداره من ادارات الازهر قريبه منك انت وزوجك، وتجلسون مع احد هناك، وانا سابين لك هذا ان شاء الله ايضا خلال الاجابه. أخونا أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله.
يا مرحبا.
أنا أحبك في الله. الله
أحبك الذي أحبتنا له.
بعدك الشيخ أنا أريد أن أفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه متى يأتي المولود زكرا أو أنثى، فقال إذا على ماء الرجل أذكر بإذن الله، وإذا على ماء الأنثى كان أنثى بإذن الله. فأنا أريد أن أفهم قوله، يعني ما معنى على؟
هو في بعض روايات الحديث فسرته قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، هذا معنى على سبق.
بارك الله فيك.
أختنا أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أنا كنت صايمة النهاردة اللي هم العشر أيام من ذي الحجة. فأنا نسيت وشربت نص كوباية مية، وبعد ساعة افتكرت ان انا كنت صايمة. فانا كملت الصيام، فهل هذا صيام صحيح ولا لا؟
صحيح ان شاء الله، ما في شيء ان شاء الله.
يعني اصلا انا حسب عيني سمعت ان في رمضان بس ان ما
لا لا لا، هذا امر عام في كل ناس.
جزاك الله خير يا
شيخ. الله يبارك فيك. اخت ام سالم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي شيخ
اتفضلي.
لو سمحت حضرتك، كان زوجي حلف عليا من فترة كده، قال لي تبقي طالق لو خرجتي من البيت من غير ما تقولي لي في اي مشوار. فجيت رحت قلت له طب حضرتك انا رايحة السوق هجيب مثلا ليكن سمك، فقال لي طيب ماشي. فرحت السوق فجبت مع السمك ده، جبت مثلا معاه الحاجات بتاعته وعيش وليمون.
يا اختي الله يرضى عليك، على كل حال حتى لا اطيل عليك، خلي زوجك هو يكلمني او يسأل احد من اهل العلم. أقول نحن في هذه العشر المباركة الأيام الفاضلة من شهر ذي الحجة التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها من سائر أيام العام، ويكفيها فضلا أن الله تبارك وتعالى أقسم أيضا بها في كتابه فقال والفجر وليال عشر. وذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالليالي العشر هي العشر التي نحن نحياها الآن، أعني العشر الأول من ذي الحجة. ولذلك فإني أتوجه إلى الله صادقا مخلصا أن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم، وأن يوفقهم سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين نقول الحق وبه نكون من العاملين، وأن نتنافس في فعل الطاعات والخيرات. فإن هذه الأيام المباركة رب العالمين سبحانه وتعالى يضاعف للعباد فيها الأجر، وكان سلف هذه الأمة يتنافسون فيها في أعمال البر والخير، ونحن قد امتلأنا بالذنوب والسيئات والمعاصي. ولا شك أن الأمة وصلت إلى حال مزرية متأخرة متناحرة، فيها ما فيها من الضعف والهوان والفقر والضيق واعتداء البعض على الآخر وغير ذلك مما هو معلوم، ولا مخرج ولا منجى لنا من ذلك إلا بعودة صادقة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، نصل فيها أمورنا بالله تبارك وتعالى، نحسن الوقوف بين يديه، ونحسن التعامل معه، ونحسن التعامل مع الخلق، ونقوم بما أوجب رب العالمين سبحانه، ونجتهد في الإتيان ببعض السنن والآداب والمستحبات التي كان يتنافس فيها أئمتنا الصالحون الذين أفضوا إلى ربهم وقد أفضوا إلى الله عز وجل بقلوب صالحة طيبة نقية، وذلك بسبب أعمال صالحة مباركة. إننا بحاجة أن نكف كثيرا عن الكلام، أن نكف كثيرا عن الكلام، وأن نقبل كثيرا على الأعمال. إن الأعمال إذا نظرنا إليها ونظرنا إلى واقع المسلمين وكلامهم وحديثهم اليوم لوجدنا بونا شاسعا بين هذا وذاك. والمؤمن يصدق أقواله بأفعال يقوم بها لله تبارك وتعالى. أما المتحدثون والخطباء والذين يتكلمون ويرفعون الأصوات وينالون من هذا ومن ذاك، ثم نجد بعد ذلك منهم أفعال قبيحة وأمورا منكرة، هؤلاء في الحقيقة إن لم يكونوا منافقين على الأصل والحقيقة ففيهم من النفاق ما فيهم بقدر ما يقترفون من هذه المعاصي والسيئات والذنوب. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن أمتنا الإسلامية بحاجة اليوم إلى أن يراجع، كل واحد فيها حساباته مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ليحسن التعامل مع الله، ثم يتأدب مع الله عز وجل، ثم يتأدب أيضا مع خلق الله تبارك وتعالى. ونحن إذا أوينا إلى الله تبارك وتعالى فقد أوينا إلى ركن مكين، إذا رجعنا إلى الله عز وجل فنحن في حمى القوي الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا وقعت منا الذلة والمسكنة وخفضنا الجناح لرب الأرض والسماء وأيقنا بأن الله تبارك وتعالى كريم يعطي بفضله سبحانه وتعالى من يشاء، والتزمنا بأمره وشرعه وسألناه أعطانا ربنا سبحانه وتعالى ما نريد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
الأخت أم الطلاب تفضلي.
جزاكم الله عنا خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير.
أنتم بخير تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ ربنا يبارك فيك. أنا عندي سؤال في موضوع ارتداء القفازين بالنسبة لغير المنتقدة، يعني أنا أرى أخوات يرتدون القفازين رغم أنهن يعني مش منتقبات ولا حاجة، فهل دوت مثلا بدعة أو إيه التأصيل للكلام ده؟ وأنا عارفة أن في اختلاف في الموضوع ده بالنسبة للعلماء.
طيب.
فأرجو منكم توضيح الأمر وجزاكم الله خيرا.
حاضر حاضر. أخي تامر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
تفضل. حضرتك انا عاوز نسأل سؤال بس حضرتك، انا لسه ربنا رزقني بمولود، فانا من عاوز نسمي المولود على اسم والد الله يرحمه وكده.
نعم.
فدي فيها مشاكل في الاسم، في طبعا احنا هنتحاسب عليه وكده.
لا بس تسمية الوالد ايه؟
ايه؟
ما اسم والدك؟
السيد.
طيب حاضر. أخت نجوى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
جزاك الله خير عنا يا رب.
اللهم امين.
لو سمحت يا شيخ، انا شغاله موظفه في جمعيه.
نعم.
ومرتبي بتقاضى يعني بقبض حوالي 600 جنيه او حوالي 700 جنيه في الشهر، فبطلع منه تقريبا 10% تحليل المرتب، فده ينفع ولا احنا بنروح يعني ساعات نتاخر شويه في الشغل او نروح بدري شويه باستئذان من رئيس الوحده يعني. وانا ماسكه مرتبات، في ساعات ما يكون ما فيش وقت في الشغل اخد المرتبات معايا اشغلها في البيت.
شغاليه في البيت
يعني باخد شغلي اديه في البيت يعني. فده يعني الوقت اللي انا ما بقضوش في الشغل بحس بالذنب شويه، فبطلع جزء مرتب لله. فافيدني لو سمحت يعني.
حاضر، تابعي معي وساجيبك ان شاء الله حتى يستفيد الاخرون. اخ محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
عايز اسال، هل الاعتكاف في يوم عرفه بدعه ولا ايه حكمه؟
حاضر.
شوف
من اخت ام احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، دي واحده وطي التلفزيون. بقول لسيادتك، بقول لفضيلتك لو سمحت، انا كنت عملت عمره من حوالي سنه ونص.
نعم.
وبعد ما طفت وخلصت من الطواف ما صليتش ركعتين خلف الكعبه اللي هم ركعتين اللي بتصلي دول.
نعم.
فالوقت انا عليا ذنب او عليا اي حاجه؟
طيب حاضر، تابعي معي وساجيبك ان شاء الله.
شكرا.
طيب أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة في هذا اللقاء. أخونا أبو معاذ افتتح معنا اللقاء من الأسكندرية، يقول: المرأة مطلقة وهي تقيم في بيت أبيها وأمها، هل يمكن أن تخرج في أشهر العدة؟ يا إخواني بارك الله فيكم، في فرق بين المرأة التي تقضي عدة الوفاة والمرأة التي تقضي عدة الطلاق. فالوفاة لا حكم آخر، إنها تعتد في بيت الزوجية وألا تتزين وتتطيب وغير ذلك. أما بالنسبة للمرأة المطلقة فلا حرج في أن تخرج، ولكن هناك أحكام يجب أن تعرف في مثل هذه الحالة. وأنا أعلم أنه ربما لعدم التعامل الحسن في كثير من الأحيان في مثل هذه القضايا يحول دون ذلك. ما هو التعامل الحسن؟ يعني أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تبقى في بيتها، أعني بيت الزوجية، ومع زوجها، لا تخرج منه إلا إذا أتى أمر آخر كما ذكر القرآن الكريم. تبقى في بيت الزوجية، هذا هو الحكم الشرعي. ولكن هذه المسائل في الحقيقة أعرف أنها ربما يتعسر استعمالها أو استخدامها أو القيام بها في مثل هذه الآونة لما يكون أو يحدث من شحناء وبغضاء، وربما يقع لون من ألوان التقاتل أو القطيعة وغير ذلك. وعلى كل حال فهناك فرق بين عدة الوفاة وبين المطلقة طلاقا مثلا رجعيا أو المطلقة بصورة عامة وهي تعتد. أختنا أم إسلام تقول: جزاها الله خيرا بأنها تقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يعني تخشى أن تكون ممن ينطبق عليهم من رأى الله به ومن سمع الله به. حقيقة يا إخواني، على المسلمين رجالا ونساء أن يقبلوا على عمل الصالحات، ومن أفضل الأعمال الصالحة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى المسلم أن يحذر من الشيطان ووساوسه. الشيطان عندما يجد إقبال من الرجل على الله تبارك وتعالى، إقبال على فعل الخيرات وعمل الصالحات، ربما سول له بأنه قد يفعل لكي يراه الناس، والعلة في ذلك أن يصده الشيطان عن هذا الفعل. فالإنسان إذا أخلص نيته إلى الله وعمل العمل لله تبارك وتعالى وحده دون سواه فلا يلتفت إلى غير ذلك، بل إنني يعني أذكر لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه لفتة كريمة جميلة لمن يعرفون بالخير بين الناس، لمن يعرفون بالخير بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن رجل يفعل الخير ويشتهر بين الناس بذلك ويثني الناس عليه بهذه الأعمال التي يقوم بها لله تبارك وتعالى، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. الرجل بيعمل الخير الصالحات لله تبارك وتعالى وبعدين يسمع كلمات فيها من الثناء عليه من الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا عاجل بشرى المؤمن. الشاهد ان احنا علينا ان نخلص النية، نحسن الطوية، نفعل افعالنا لله تبارك وتعالى، لا نلتفت الى دنيا ولا الى غير ذلك. فاذا فعلنا هذه الافعال ثم شكرنا الناس حتى عليها او تكلم الناس عنها او غير ذلك، فهذا من عاجل بشرى المؤمن. والشيطان هو الذي يأتي الى الانسان ليصده عن هذه الافعال، وبالتالي لا نلتفت الى مثل ذلك. بارك الله فيك، استمري فيما انت عليه بشرط ان تخلصي العمل لله، واذا تكلمت تكلمي لله، واذا سكتت سكتي لله، واعمل الصالح الذي يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. واذا جاء الشيطان ليوسوس او ليدخل على نفس الانسان ما لم يعرفه الانسان او لم يقم بنفسه لا يلتفت اليه. اخونا ابو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا له بعض الأسئلة كعادته، غير أنه طلب في مقدمة هذه الأسئلة أن أوجه نصيحة إلى يعني من أطلق عليهم ينتسبون إلى مدرسة الجرح والتجريح، وقد ذكر مثالا على ذلك. قال بأنني أقابلهم فأسلم عليهم فلا يردون علي السلام. إخواني الكرام، المؤمنون إخوة، المؤمنون بينهم من المحبة والمودة ما قد ألزم به رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا شك أن أهل الإيمان قد يقعون في بعض البدع أو المعاصي أو غير ذلك، فيجب أن يوجه الواحد منهم أو أن يبين له الخطأ الذي وقع فيه، ولا يهجر المسلم بسبب مثلا ذنب قد ارتكبه أو أمر قد وقع فيه، لأن هذا قد يكون له مردود سلبي عليه وعلى الإسلام بصورة عامة. رغم أنني أعلم أن أهل السنة والجماعة عندهم مبدأ معروف أو موقف يعرف بهجر المبتدع، يعني أنهم يهجرون المبتدعة الذين يبتعدون عن السنة ويحاربون السنة ولا يعملون بالسنة أو يفترقون أو ينتسبون إلى فرق بدعية وغير ذلك. أما بعض إخواننا من الذين ينتمون إلى مدرسة ظاهرة في الربع أو الأخير من أو في الربع الأول من هذا القرن الهجري، مدرسة عرفت بإطلاق كلمات التبديع والتجريح على كثير من أهل العلم، ونحن قد قلنا مرارا وتكرارا أن أهل العلم وأن أي عالم ليس معصوما فقد يقع في الخطأ، ونحن إذا وقع العالم في خطأ نصحناه وبينا له خطأ، ولكن لا يبدع لأي سبب من الأسباب أو بأي أمر من الأمور هكذا استحق التبديع أو لم يستحق. وأنا أعرف أن هذه الطائفة في الحقيقة قد تجاوزت القدر في هذا الأمر وزادوا عليه كثيرا كثيرا كثيرا. نحن نبرأ إلى الله عز وجل من البدع، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من المبتدعة، ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى من أي منهج يخالف منهج السلف الصالح، ولكن لا تأتي ثلة من الناس لتحكم على نوازل المسلمين بأن الفعل فيها من هدي السلف أو غير هدي السلف، ثم يوالون ويعادون على قدر ما يفقهون هم ويفهمون في حدود ضيقة للغاية. وهذه مسألة ينبغي أن يعرف القوم الذين يفعلون ذلك أنهم ليسوا بأحسن حالا من غيرهم ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة ويشهدون لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ويعظمون النصوص الواردة ويعظمون ويعرفون قدر الصحابة وقدر أئمة هذا الدين ولا ينتمون إلى فرقة بدعية كما ذكرت بل يحاربون المبتدعة أينما وجدوا وأينما كانوا. ولكن لا يعني ذلك أنهم إذا تكلموا في مسألة حتى ولو أخطأ الواحد منهم في خطأ أن يعني تجتمع عليه هذه القوى فتسقطه من أعين الناس وتبدعه وتخرجه من السنة، بل وصل الحال إلى أن يخرجوه من الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، من الذي تحدث، من الذي يخاطب، من الذي بين أن المسلم المبتدع لو قال لأخيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أتنزل مع المخالف، مسلم عنده بعض البدع، لو قال لأخيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا يرد عليه السلام؟ من الذي قال ذلك؟ من الذي وقع أو سن مثلا مثل هذه التشريعات؟ أنا أعلم يقينا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يكلم الصحابة 3 من الصحابة بعد لتخلفهم عن غزوة تبوك كما هو معلوم، ولكن هذا نبي يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، فما بال قوم اليوم لا يسلمون على إخوانهم بل ولا يردون السلام على إخوانهم. أخي الكريم بارك الله فيك، أنا لا أريد أن أقول شيئا وراء هذا، نحمد الله عز وجل على توفيقه وامتنانه وأن وفقنا لأن نهتدي ونقتفي بهدي نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أعرف أناسا من أهل الخير والفضل، وربما أكون أنا واحد من هؤلاء، التقي ببعض هؤلاء الناس فلا يسلم علي أو لا يسلم عليهم ظنا منا أننا خرجنا عن منهج أهل السنة والجماعة. معاذ الله تبارك وتعالى أن نميل إلى بدعة أو فرقة بدعية أو أن نخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة أو أن نقول في دين الله بعقل أو هوى أو رأي، بل إنني ولله الحمد كما أعلم عن بعض إخواني أيضا من أهل العلم والخير والفضل نظروا أنفسهم للتصدي للمبتدعة والوقوف أمام أهل البدع والمنكرات والضلالات والفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. إن أحب منهج إلي يحب أن أسلكه وأن أسير عليه هو المنهج الذي نشأت وتربيت عليه، منهج الحق، منهج سلف هذه الأمة الصالحين، منهج أهل السنة والجماعة. ولكن بعض الناس قصروا هذا المنهج على أنفسهم، ومنهج أهل السنة والجماعة أو كلمة السلفية ليست عباءة يفصلها الإنسان ليلبسها من يشاء ويطلق على نفسه فحسب أنه من أهل السنة، وأن غيره ممن خالفه في مسألة وقعت أو حادثة جدت أنه ليس من أهل السنة والجماعة. وربما يكون الواحد من هؤلاء لا يعرف أن يقرأ صفحة واحدة من كتاب. إنني أعلم قوما من هؤلاء الناس يتطاولون على بعض أئمة أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة، بل يخرجونهم منها بالكلية. إننا نعرف بعضا من أهل العلم والخير والفضل، وأنا لا أريد أن أسمي أسماء في هذا اللقاء، وصلوا في علم الحديث إلى مرتبة عالية شهد لهم بعض الأئمة، وأعرف منهجهم ومسلكهم أنهم يقولون بمنهج أهل السنة والجماعة وليسوا بمعصومين، فقد يقع الواحد منهم في خطأ وقد يزل لسانه بكلمة وقد يقول كلاما مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة في بعض المواطن. في مثل هذه الحالة لا يوافق عليه بل يجب أن يبين له خطأه، ومع ذلك لا يهمل ويترك ويقال عنه بأنه مبتدع خارج عن أهل السنة والجماعة. إن هذه في الحقيقة فتنة عظيمة في هذه الفترة التي تعيشها أمتنا، ونحن في أمس الحاجة أن نجتمع على البر والتقوى، أن نجتمع على الخير والمعروف، أن نجتمع على كتاب الله وسنة النبي ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هذا المنطلق فقد عقد مجلس شورى العلماء في الأسبوع قبل الماضي وفي يوم الثلاثاء منه لقاء في منية سمنود قد استضافه أخونا فضيلة الشيخ أبو عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تبارك وتعالى. جمعنا فيه أخطاب الدعوة الإسلامية لنطالبهم بأن يرجعوا إلى الحق وأن يلتزموا بمنهج الحق وأن يضعوا أيديهم مع في أيدي أهل السنة والجماعة ملتزمين جميعا بكتاب الله وهدي الرسول ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد دعونا في هذا اللقاء إلى ضرورة النزول على حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ضرورة اللجوء إلى شرع الله عز وجل. فتحكيم الشريعة الغراء أمل تسعى إليه الأمة اليوم ونحن مع إخواننا الصادقين الذين يطالبون بذلك. ونلمس أحيانا ضعفا عند بعض الناس في هذه القضية أو عدم مطالبة بهذا الأمر في الوقت الذي أمر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أن نحتكم إلى شرعه وأن ننزل على حكم كتابه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه موجها الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالحكم بكتاب الله والحكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا خيار فيه، بل نحن مطالبون بذلك، والأمر في هذا وارد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. على أي حال، أنصح إخواني الكرام أن يتعاملوا مع إخوانهم بلطف وأن يردوا عليهم برفق، وإذا أخطأ الواحد يجب علينا أن نبين له خطأ وأن لا نسكت على خطأ يقع فيه إنسان أو بدعة يتلبس بها مبتدع. والنصيحة تكون على قدرها ويراعى فيها المنصوح إن كان ذا مكانة أو ما إلى ذلك، وغير هذا مما هو مبسوط في كتب أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. أما هذه الحملة الظالمة التي يقوم بها بعض الناس على إخوانهم المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة حتى ولو أخطأوا في بعض المسائل، فهي حملة أراها ظالمة، نالوا فيها من أهل العلم ونالوا من أسمائهم ونالوا من أفعالهم ونالوا من مكانتهم، بل ظلموهم وافتروا عليهم. ويعني لا أريد أن أتوسع أكثر من ذلك في مثل هذه الأمور، لعل هذه نصيحة تقبل من إخواني وأنا أعتبرهم من إخواننا في الله تبارك وتعالى، ولكن وقع عندهم غلو في هذا الجانب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمصرنا وإياهم بالحق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسلك بنا صراط الله المستقيم وكتاب الله وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما السؤال الأول بعد ذلك، الفرق بين الخشية والخوف. يا إخواني الكرام، هذه مسائل تكلم فيها بعض الناس بكلمات هي في الحقيقة لا تقوم عليها أدلة، وإلا فالخوف يأتي بمعنى الخشية والخشية تأتي بمعنى الخوف. وبعض العلماء الذين تكلموا في ذلك قالوا نعم. طيب أم أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم يا عم الشيخ.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. أنا دلوقتي بقيت أصلي، أنا بقيت أصلي دلوقتي وأنا قاعدة على كرسي.
نعم.
بس دلوقتي أما بغمض عيني يعني بستوعب أكتر وأنا بقرأ القرآن للصلاة.
نعم.
عن ما بكون مفتحة عيني.
نعم.
هل ده حرام؟
طيب سأجيبك. حاضر.
عينيا مغمضة.
طيب سأجيبك حاضر. سأجيبك حاضر، تابعي معي.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أماني السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ، أني أبويا كان طالع حجة متمتع من مصر، يعني هو عمل عمره وتحلل من عمره.
نعم.
بس أمي متوفية، عمل لها عمره يعني تحلل من العمره الأولى وعمل عمره تانية لأمي.
نعم.
بس يعني هو كده فصل بين، وهو لسه مش حاج يعني، فصل بين العمره بتاعته والحاج. هل ده ينفع يعني عليه كفارة أو هو دم أو
هو
إيه؟
هو أين الآن الله يبارك؟ أين هو الآن؟ هذا العام ولا العام الماضي؟
هو في مكة إن شاء الله.
هو الآن في مكة؟ أسأل الله أن يتقبل منه، وإن كلمكم فلا يفعل هذا الفعل مرة أخرى ولا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة في مثل هذه الحالة، بارك الله فيك. ولكن
لو
إن شاء الله تعالى
الشيخ لا شيء يعني عليه، هل هو كده يعني مش عليه دم ولا حاجة؟
لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا شيء عليه.
شكرا يا فضيلة الشيخ.
أخت سناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
وأنتم كذلك.
وأمة محمد أجمعين يا رب بخير وسعادة وطاعة وعمل.
اللهم آمين.
أنا هقول حاجة بسيطة كده، برضو هو سؤال بس عايزة التعليق، الله يكرمك.
تفضلي.
أنا أولا أنا أستبشر بكون فضيلة الدكتور محمد مرسي رئيس للجمهورية، وأنا أحسبه من الطيبين الخيرين ولا أزكي على الله أحد. هل الهدف من قرار إغلاق المقاهي والمحلات والمطاعم، هل الهدف حالة دينية أم حالة اقتصادية؟ إن كان الهدف حالة دينية فالهداية ليست بالجبر، وسيء الخلق العاصي بوجه عام إذا أغلق في وجهه باب تفنن في البحث عن أبواب للفساد، وكان الأقدر بالقرار أن يمنع كل المحرمات من تلك الأماكن ويكون ده هو الهدف الأساسي. وإن كانت الحالة الاقتصادية فيكون من بعد العاشرة سعر الكهرباء أغلى من المعتاد، وبعدها كل صاحب محل يختار ما شاء. وجزاكم الله، أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الله توضحتي، بارك الله فيك. نعم خلاص. على كل حال، الخشية ما يقوم بقلب الإنسان بالنسبة لربه سبحانه وتعالى ومولاه، يعني يخشى الله عز وجل، وهذه سمة كريمة وصف الله تبارك وتعالى بها أهل العلم، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى أن العلماء هم الذين يخشون مقام الله تبارك وتعالى. والعلة في ذلك أن من تعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلم ذلك، قامت في قلبه خشية لربه سبحانه وتعالى ومولاه، لأنه عرف مقام ذي الجلال والجبروت سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الخوف فقد يكون من شيء يخوف به الإنسان، وأمر أو من أمر خارج عنه، أو ما يمكن أن نقول بأنه ما يقوم بقلب المؤمن خوفا إلى جانب الخشية من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وعلى كل حال، فالله عز وجل أثنى على الذين يخشون ربهم ويخافون ربهم سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. يسأل أيضا سؤال وجيه، يقول بأن احنا أول ما ندعو الناس ندعوهم إلى التوحيد ونحذرهم من الشرك. يوجد بعض الناس لا يؤمنون بالشركيات والبدعيات ولكن عندهم معاصي، كيف نبدأ معهم؟ بارك الله فيك. هؤلاء يحتاجون إلى أن ننمي هذا الإيمان في القلب، أن نذكرهم بما ذكرت بالخوف من الله تبارك وتعالى، بعظمة الله عز وجل، بخطر المعصية. فالمعصية تذهب الدنيا والدين، المعصية خطيرة جدا على العبد وقد يقع من ورائها في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء يخوفون من الله تبارك وتعالى، يبدأ معهم بتذكيرهم بأن الأعمال من أركان الإيمان، وأنه لابد للعبد إن كان صاحب عقيدة أن يقوم بالعمل الصالح الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أما أن يقول الإنسان بلسانه أنا مؤمن أو أنني أعتقد عقيدة صحيحة ثم بعد ذلك لا يقرب من الأعمال الصالحة أو يقترف ما شاء وما استطاع من المعاصي والموبقات والمنكرات، فهذا عليه أن نراجع نفسه. وبالتالي نراجعه نحن إزاي؟ ننمي الإيمان في قلبه، نخوفه بالله تبارك وتعالى، نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، نقول له يجب عليك أن تفعل هذا الإيمان في قلبك. الإيمان ليس مجرد كلمة يقولها الإنسان، ولكنها كلمة يصحبها عمل صالح يقوم به العبد إلى الرب سبحانه. ثم إذا وقع في معصية من المعاصي عليه أن يتوب، فربما يعني يقع الكثير من المعاصي والذنوب والسيئات. ومن المعلوم أن الشيطان له مداخل متعددة على بني الإنسان، فالعبد عليه أن يقرب من ربه سبحانه وتعالى ومولاه فيأتي بالواجبات والفرائض والآداب والمستحبات ويترك المعاصي والموبقات، وإن وقع في زلة أو سقط في سقطة فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أيضا في سؤاله الأخير يسأل لأخينا أبي حذيفة جزاه الله خيرا، يقول رجل مضت عليه سنوات أو شهور ولم يصلي، هل يقضي هذه السنوات؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرون أنه يقضي هذه الصلوات، والبعض يقول ليس عليه قضاء، وأنا أقول والله أعلم. الراجح في هذه المسألة، الإنسان إذا كان منقطعا عن الصلاة بالكلية لا يصلي لا صباحا ولا مساء، ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع وبدأ في الصلاة، لا يعيد ما سبق تركه من صلوات سابقة، ولكن عليه بكثرة النوافل والذكر والاستغفار والدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر له ما سلف وما كان. هذا الذي أراه راجحا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أمة الله تقول بأنها بترى بعض الأخوات يرتدين القفازين دون النقاب، تقول هذا بدعة ولا لا؟ على كل حال المأمور به النقاب وأيضا تغطية الكفين بالقفازين، فلو أن امرأة فعلت واحدة منهن فعلت شيئا من الخير الذي طلب منها أو دعيت إليه، فلا يكون في هذا بدعة ولا خلاف في هذا ولا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا تامر يسأل عن تسمية المولود باسم والده، هذا لا شيء فيه في الأصل. في الأصل لو أن الإنسان سمى المولود باسم والده لا شيء فيه، ولكني فقط أقول الشرط الذي أجب أن أنبه، الذي أحب أن أنبه عليه، أن يكون اسم الوالد اسما صحيحا له معنى جميل. والأسماء الجميلة يا إخواني معروفة لدينا. أولا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، بعدين أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والأسماء التي يكون لها معنى من المعاني، معنى جميل من المعاني. ولذلك ننصح إخواني بمثل هذه التسميات المباركة، نحن نسمي نعبد أبناءنا لله عز وجل، قال نقول مثلا عبد السميع أو عبد البصير أو عبد السلام أو عبد العزيز أو عبد الرؤوف أو غير ذلك من الأسماء الواردة، كلها أعني أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب الكريم والسنة النبوية، أو أسماء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين كسلمان وطلحة والزبير والبراء وغير ذلك من الأسماء، أو أسماء الرسل والأنبياء. قد ذكر الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن التسمية بأسماء الأنبياء فيها ذكر لهم وإشاعة لأخبارهم ولأسمائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأنا أنصح يعني الذي يحب أن يسمي باسم والده لا حرج في ذلك، ولكن يختار الاسم الجميل، إن كان إن لم يكن الاسم له معنى فليختر اسم له معنى جميل، والله أعلم. أختنا نجوى جزاها الله خير تراودها نفسها في أمر، تقول أنا أعمل موظفة في جمعية ولها مرتب ذكرت، تقول أنا أخرج من مرتبي كل شهر مبلغ من باب أن أنا أحلل المرتب ده، العلة في ذلك، تقول أنا أشعر بالذنب لأني لا أداوم، أذهب متأخرة، أستأذن من المسؤولين في العمل وما إلى ذلك. في الحقيقة هذه المسألة دقيقة جدا، ولا يمكن أن يوافق إنسان عليها هكذا، وإحنا بننادي الآن ببناء أمتنا ودولتنا التي إحنا بحاجة إليها، وأنا أطالب كل إنسان في عمله أن يعمل بما يرضي الله عز وجل، وأن يلتزم بالعمل المسند إليه، وأن يؤديه لله تبارك وتعالى. وبالتالي أيضا أطالب المسؤولين في أماكنهم ألا يكون عندهم لون من ألوان التعنت في الأعمال لدى الموظفين. أنا أطالب الجميع بأن يقوم بعمله المسند إليه، نقوم بأعمالنا المسندة إلينا. طبعا إن كان هناك صاحب صلاحية، مدير عنده صلاحية يعطي إذن أو ما إلى ذلك، هذا لا حرج فيه. أما إذا لم يكن عنده صلاحية من المسؤول الأعلى فلا ينبغي عليه أن يفعل ذلك. أخونا محمود جزاه الله خيرا يسأل، يقول هل الاعتكاف في يوم عرفة بدعة؟ الاعتكاف سنة كما هو معلوم في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون الاعتكاف للعشر كلها لمن أراد ذلك، أو لبعض الليالي والأيام لمن لم يستطع ذلك. وبالتالي اللي يريد أن يعتكف في غير رمضان الأمر والباب في هذا مفتوح. ومعنى الاعتكاف أن يمكث الإنسان في المسجد بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فينقطع عن مشاغل الحياة الدنيا. ولا حرج أن يعتكف الإنسان مثلا بعض الليالي أو بعض الأيام، ولو اعتكف في المسجد يعني خلى نفسه في يوم عرفة لله تبارك وتعالى فهذا شيء حسن. فيوم عرفة يوم مبارك، يوم عرفة يوم عظيم، يوم عرفة للحاج يباهي الله عز وجل بأهل الملائكة بأهل الموقف، لأنه موقف عظيم جدا. وأما غير أهل الموقف فسن لهم سنة مؤكدة أن يصوموا يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ألا وهو يوم عرفة، لسنة مؤكدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب على الله عز وجل لمن صام هذا اليوم أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. فإذا لو خلى العبد نفسه لله عز وجل وجلس في بيت الله تبارك وتعالى ليذكر الله سبحانه أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو ليقرأ القرآن، فهذا فعل حسن مأجور عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم أحمد تقول بأنها اعتمرت من سنة ونصف، وبعد الطواف بالبيت لم تصلي ركعتين خلف المقام. تقول: هل علي شيء؟ أقول: للركعتين صلاة سنة الطواف وهما ركعتان كما هو معلوم، تصليان خلف مقام إبراهيم إن استطاع الحاج أو المعتمر ذلك، وإن لم يستطع فليصليهما في أي مكان من المسجد الحرام. هاتان الركعتان سنة، هاتان الركعتان سنة، فلو تركهما الطائف طوافه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. اختنا أم أيمن تقول بأنها تصلي وهي جالسة على كرسي، وطبعا لا شك أنها يعني تصلي وهي جالسة على كرسي لأن الحالة عندها الصحية ربما تقتضي ذلك. وإلا فأنا أود أن أنبه لأنها لم تذكر إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يقوم في الفرائض للصلاة إن كان مستطيعا لذلك. فالقيام في الصلاة، الوقوف في الصلاة مع القدرة ركن من أركان الصلاة. الوقوف مع القدرة يعني إذا كان الرجل قادرا أو إذا كانت المرأة قادرة فيجب على الجميع أن يصلي قائما، هذا في الفرض. لو كان قادر وصلى جالس في النفل فلا حرج في ذلك في التطوع، ولكن له نصف أجر القائم. أما صلاة الفريضة إن كان الرجل أو المرأة كان الواحد منهما قادرا على أن يصلي قائما لزمه ذلك ووجب عليه، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. ثم ذكرت قالت بأنها تغمض عينيها في الصلاة وترى بأن هذا يعني من الخشوع. الحقيقة ليس هذا من السنة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إن بعض أئمتنا رحمهم الله أنكر ذلك. فتغميض العينين في الصلاة لا أصل له، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغمض عينيه في الصلاة وكان ينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. كن ينظر إلى موضع سجوده يعني أنه لم يغمض عينيه في الصلاة. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آخر كلمة معي الآن إشارة إلى ما قالته أختنا سناء جزاها الله خيرا في إغلاق المحلات وما إلى ذلك. وأنا في الحقيقة يعني أنادي فقط من خلال هذا المنبر، ولا شك أن هذه مسألة لها المسؤولين عنها والدارسين لها ومعرفة الإيجابيات والسلبيات المترتبة عليها وغير ذلك. ولكن أنا أود أن أقول بأن احنا في مرحلة يجب فعلا على المسؤولين في الدولة أن يمنعوا ما حرم الله تبارك وتعالى. البعض يقول والله إغلاق هذه الأماكن لأن فيها كثير من المنكرات ومفاسد وما إلى ذلك. نحن نود أن تغلق أبواب المفاسد صباحا ومساء ليلا ونهارا. فلو أن أمكنة مثلا يشرب فيها الخمر أو يباع فيها الخمر هذه يجب أن توقف في النهار وفي المساء، في الصباح وفي المساء، في الليل وفي النهار وغير ذلك. طب معنا اتصال. اختنا ما طلاب المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي 2 أسئلة لو سمحت.
اتفضلي.
يا شيخ، أخي عنده مبلغ من المال أقرضه لصديق بحكم أن زميله هذا يشتغل بهذا المال. هل يجب على أخي دفع الزكاة بعد استرجاع هذا المال أم لا شيء عليه؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت، أخي متزوج وعنده طفل لكنه يسكن معنا، هل يلزمه أضحية خاصة أم لا شيء عليه لو أن شاركنا الأضحية؟
يعني قصدك يضحي عن الطفل يعني؟ ولا يضحي بنفسه؟
لا، هو الآن عنده أسرة يعني.
أي
أسرة خاصة. طيب متزوج طيب. عنده طفل.
طيب.
هل يلزمنا أضحية واحدة؟
طيب. طيب.
هو يسكن معنا.
طيب حاضر.
مشكور يا شيخ، جزاك الله خيرا.
أختنا أمة الله من المغرب كما سمعتم لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول في واحد رجل مثلا أو هي أقرضت صديقة مبلغ من المال بحاجة إليها، تسأل هل نخرج على هذا المال الذي أقرضته لغيرها الزكاة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. لو أن إنسانا أقرض مالا لشخص وهذا الشخص قادر على السداد وسيسدد هذا المبلغ إن شاء الله تعالى، فعلى صاحب المال أن يزكي هذا المال. لماذا؟ الفقهاء يقولون هذا مال مضمون في الذمة، مال مضمون في الذمة. طالما أن المال المودع عند شخص ثقة وأمين وسيرد هذا المبلغ، ففي هذه الحالة صاحب المال عليه أن يخرج زكاة. طيب لو أن المال غير مضمون في الذمة، يعني إيه؟ يعني مال ضايع. رجل أعطى لرجل مال، قرض، اقترض منه مال، وهذا الرجل ظهر أنه لا يسد المال ولا ينوي رد المال وهو يماطل في رد المال وغير ذلك، فكأن المال الذي أقرضه هذا الرجل صاحب المال مال ضائع يغلب على ظنه كثيرا أنه لن يعود إليه، ففي مثل هذه الحالة لا يزكيه إلا إذا رجع إليه فليزكه عن عام واحد، هذا ما ذهب إليه أهل العلم في هذه المسألة. إذن المسألة لو أن إنسان عنده مال أقرض شخصا، فنقول له والله إن كان الشخص اللي أنت أعطيته المال ده ثقة عندك ومضمون ومعروف أنه سيرد المال إليك وذمته سليمة، فعليك أن تخرج زكاة هذا المال. أنت رأيت أن هذا المال سيضيع ولن يرد إليك فلا تخرج زكاته إلا إذا رجع إليك، فأخرج عنه مرة واحدة. تقول أيضا بأن يعني لها أخ متزوج عنده طفل، يعني عنده أسرة، تقول هل يكفي لهذه الأسرة أن تضحي أضحية واحدة؟ نعم، رب البيت يضحي عن نفسه وعن زوجه وعن أولاده. إن أرادت الزوجة وأحد أولاده أن يضحي فالحمد لله، ولكن أضحية لأصحاب البيت تكفي، أضحية واحدة لأصحاب البيت تكفي. وطال شك أن يعني فعل الأضحية من الأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام. نعم، في اتصال. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ، أنا عندي سؤال. في يعني خالتي كانت عايزة تسأل إني لو هي عليها أيام قضاء فعايزة تصوم في الأيام ديت، فهل تصوم بنية القضاء؟ يعني هو السؤال في شقين، هو ممكن تدمج النية ولا ما ينفعش؟
طيب.
تاني حاجة، ممكن تصوم في الأيام ديت وتاخد ثواب الصيام بأنه قضاء؟ طيب.
طيب.
سؤال تاني بس من فضلك. طيب. انا امي طبعا بتعولنا، والدي متوفى، ففي الشهادات في البنك وكده فيها ليها ارباح، فممكن يعني طبعا معاش قليل وكده، فممكن نستخدم من هذه الارباح ولا نستغنى عنها افضل؟ او
طيب حاضر،
جزاكم الله عنا خيرا.
الاخ رفاعي، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا،
انا احبك في الله.
احبك الله، حتى انا الله يبارك فيك.
في عندك بس سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الاول، في واحد كل ما يلقاني يقول لي يا كافر، لما اشوف شيخ شغال على قناة الرحمة يقول دي كافر واللي اسمعه كفار. والسؤال الثاني، الفدوة ما تذبح في الضحية هل تولع القبلة؟
طيب.
وفي نخلة لو سمحت شيخ مخضرة وسط المقابر لا الصاحب، هل يجوز تاكل منه؟
ليه؟
نخلي 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 مخضرة وسط المقابر يجوز تاكل منها تمار.
طيب حاضر. نعم طيب حاضر. طبعا انا كنت اتحدث مع اختنا أمة الله من المغرب لما تتكلم عن الاضحيه، وانا بس اردت ان الفت النظر الى الاضاحي وان هذه سنه، وطبعا من لم يحضر او يشاهد الحج فلما يضحي بيشارك الحجاج، لأن كثيرا من الحجاج أيضا يقدمون هديا لله تبارك وتعالى، خاصة من تمتع بالعمرة إلى الحج أو كان قارنا، فالمقيم فعليه أن يضحي، وهي سنة كريمة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يفعل يشارك فيها أو يعني يتمثل كحجاج بيت الله الحرام الذين خرجوا ملبين خاشعين خاضعين لرب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. اختنا أمة الله من القاهرة تقول امرأة عليها أيام قضاء، فتقول هل يمكن أنها تجمع من نية القضاء وصيام الأيام هذه الفاضلة المباركة، وإذا صامت تأخذ أجر الأيام؟ يا أختي بارك الله فيك، من عليها قضاء تصوم بنية القضاء وهي تصوم في هذه الأيام الفاضلة فتأخذ أجرا على ذلك إن شاء الله تعالى. فالصيام عمل صالح وإن كان قضاء، لما يفعل في هذه الأيام وهذه الأيام فاضلة إن شاء الله تبارك وتعالى نرجو لها الأجر، نرجو لها الأجر. وأنا يعني أود أن ألفت نظر إخواني إن إحنا لا يقتصر أمرنا على الصيام فحسب، لأن الناس يعني فعلا جزاهم الله خيرا يقبلون على الصيام في هذه الأيام، ولكنهم يتركون أيضا أشياء كثيرة مهمة. يعني أن تصومي وعليك بالذكر وقراءة القرآن والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك من الأمور التي بيّنها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. يعني أفعال الخير أو الأعمال الصالحة ليست محصورة في الصيام فحسب كما يفعله كثير من الناس اليوم، لا، نحن ننبه وننادي وهكذا نرفع أصواتنا، الأعمال الصالحة كثيرة، وعلى المسلم أن يأتي بما استطاع من الأعمال الصالحة ومنها أيضا الصيام. أيضا أختنا جزاها الله خيرا تسأل عن أرباح الشهادات اللي في البنك، نستغنى عنها؟ أقول نعم جزاك الله خيرا، هذه الأرباح التي هي في البنوك الربوية استغنوا عنها، خذوها وضعوها في منافع عامة للمسلمين ولا تستفيدوا منها بشيء. هنا رفاعة من سهاج يقول إن هو يعني كلما قابل رجل أو لقيه رجل عندهم هناك قال له بهذه العبارة يا كافر، وكما ذكروا وأنتم سمعتم بيقول أيضا بيقول هذه الكلمة على مشايخ الرحمة. على كل حال عافاه الله تبارك وتعالى، وهذه مشكلة يعني في الحقيقة عظيمة جدا. تكفير المسلمين بغير ذنب هذا يعني أو بغير جريرة ارتكبوها أو بما لا يكفر الإنسان به من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى. من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه، رجعت كلمة الكفر عليه هو. وهذه من البلايا التي ابتلينا بها في مثل هذه الأزمنة المتأخرة، المسارعة في التكفير وإطلاق هذه العبارات على الناس دون ترون أو ورع أو غير ذلك. طبعا الإنسان لا شك لا حرج في هذا أن توجه الذبيحة للقبلة، والعبد يفعل أفعاله خالصة لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام الشريفة أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا للعمل الصالحات، وأن يجعل أيامنا أياما مباركة، وأن يتقبل من الحجاج والمعتمرين حجهم وعمرتهم، وأن لا يحرمنا أجرهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.
سبيد تي في شوب، اتصل على
377-20-30-7.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد ومتجدد مع شركة سبيد، ومع سبيد دايما أنت المستفيد. النهاردة بنقدم عروض مميزة وأسعار مميزة هنلاقيها من خلال اتصال على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا 3-77-20-30-7. النهارده شركة سبيد بتقدم عرض البطانية الدبل. بطانية الدبل. بطانية دبل. يعني ايه بطانية دبل يا جماعة؟ يعني البطانية بتاعتنا اللي احنا بنقدمها النهارده بطانيتين بتخيطين في بعض من خلال الكنار اللي بموجود معانا، يعني بتبروزين بشكل رائع. ولو شفنا الاشكال اللي بتكون موجودة معانا، رسومات بارزة، رسومات حط، رسومات مميزة جدا، بتساعد حضرتك ان كل يوم يكون في شكل مميز لسريرك، شكل مميز لغرفة نومك. النهاردة شركة زبيد بتقدم عرض مميز جدا جدا، هنلاقيه من خلال اتصال على رقم شركة زبيد 3-77-20-30-7. لما بنحصل على البطانية الدبل او البطانية الطبقتين النهاردة، لو هننزل نجيبها من اي مكان، بيوصل سعرها 400 جنيه او 350 جنيه او حتى 300 جنيه. النهاردة من خلال اتصال على رقم شركة زبيد بنحصل على البطانية الدبل بسعر 250 جنيه. ايوه السعر ده حقيقي يا جماعة، 250 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة زبيد 3-77-20-30-7. نحصل على البطانية الدبل النهاردة اللي مفيش ست بيت بتستغنى عنها، مفيش عروسة بتستغنى عنها. يعني النهاردة بنقدم دعوة لكل ست بيت، دعوة لكل عروسة بتجهز نفسها. النهاردة لازم تحصلي على عرض البطانية الدبل اللي بتقدمه شركة زبيد النهاردة بسعر البطانية الواحدة 250 جنيه. تخيل مع شركة سبيد النهاردة لما بتحصل على 2 بطانية، بتحصل على بطانية تالتة هدية، بتحصل على بطانية تالتة هدية. يعني 3 بطاطين دبل طبعتين مقاس مترين في 240، اشكال مميزة، اشكال حظ، التدفئة بتاعتها بتكون تدفئة عالية جدا. كل ده من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7. نحصل على عرض البطانية الواحدة طبقتين 250 جنيه، كمان لما بنحصل على 2 بنحصل على الاثنين ب 500 جنيه، كمان بنحصل على بطانية دبل تالتة هدية. 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 يعني 3 بطاطين بسعر 500 جنيه. أيوة السعر ده حقيقي يا جماعة لفترة محدودة. بنحصل النهاردة على عرض البطانية الطبقتين بسعر 250 جنيه، الاثنين بسعر 500 جنيه، بتجيلنا البطانية بشكل مميز جدا. ولما بنحصل على 2 ب 500 جنيه بنحصل على بطانية ثالثة، يعني 3 بطاطين بسعر 500 جنيه. يلا مستنيين ايه؟ لازم كلنا نتصل حالا على رقم 3-77-20-30-7 ونحصل على البطانية الطبقتين الواحدة ب 250 جنيه، 2 ب 500 جنيه، بنحصل على بطانية ثالثة هدية، يعني 3 بطاطين طبقتين بسعر مميز جدا 500 جنيه. يعني البطانية الطبقتين داخل العرض بتاعنا بسعر حوالي 165 جنيه. عرض فترة محدودة والكمية محدودة. النهاردة مفيش واحدة ست بالبيت بتاعها بتستغنى على البطانية، واحنا بنقول يا جماعة البطانية طول عمرها بطانية، كل ست مصرية ما بتستغناش عن البطانية. لا بنقول لك البطانية بقت ملاية ولا اي حاجة تانية، هي البطانية بتاعتنا بطانية جديد بسعر مميز جدا فقط 250 جنيه البطانية الواحدة. لما بنحصل على 2 بنحصل عليهم بسعر 500 جنيه، وكمان بنحصل على بطانية تالتة، يعني 3 بطانية طبقتين بسعر 500 جنيه. سعر 500 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7. زي ما قلنا يا جماعة البطانية بتاعتنا مواصفاتها عالية جدا، البطانية بتكون مميزة بالاشكال الديكورية اللي بتكون موجودة فيها. يعني النهاردة هتخلي البيت بتاع حضرتك بسعر مميز جدا او بشكل مميز جدا، هتحصلي كل يوم على شكل مختلف في غرفة نومك، على شكل مميز موجود عند حضرتك. كمان البطانية بتاعتنا بتمتاز ان هي رسوماتها بتكون رسومات حق. البطانية زي ما قلت لحضراتكم يا جماعة بتكون عبارة عن بطانيتين متخيطين ببعض من خلال الكنار الرائع اللي بيكون موجود، واخد نفس شكل البطانية علشان يديني منظر برواز او شكل رائع. كل ده من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7. بنحصل على الاثنين بطانية ب 500 جنيه معاهم بطانية ثالثة طبقتين هدية، 3 بطاطين طبقتين مقاس مترين في 240 بأشكال مميزة. كل ده من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3-77-20-30-7. كل عروسة بتجهز، كل ست بيت محتاجة انها تحصل على العرض بتاعنا. العرض بتاعنا ده لفترة محدودة، الكمية الموجودة بسيطة جدا، لازم نتصل حالا. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة، من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي، والسعى
السنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي السنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن
سبيد تي في شوب اتصل على
377-2037.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك ولقاء جديد ومتجدد مع شركة سبيد. ومع سبيد دايما أنت المستفيد. النهاردة بنقدم عروض مميزة وأسعار مميزة هنلاقيها من خلال اتصال على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا 377-2037. النهاردة شركة سبيد بتقدم عرض البطانية الدبل. بطانية الدبل، بطانية الدبل، يعني ايه بطانية دبل يا جماعة؟ يعني البطانية بتاعتنا اللي احنا بنقدمها النهاردة بطانيتين بتخيطين في بعض من خلال الكنار اللي بموجود معانا، يعني بتبروزين بشكل رائع. ولو شفنا الاشكال اللي بتكون موجودة معانا رسومات بارزة، رسومات حط، رسومات مميزة جدا بتساعد حضرتك ان كل يوم يكون في شكل مميز لسريرك، شكل مميز لغرفة نومك. النهاردة شركة سبيد بتقدم عرض مميز جدا جدا هنلاقيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-2037. لما بنحصل على البطانية الدبل او البطانية الطبقتين النهاردة لو هننزل نجيبها من اي مكان يوصل سعرها 400 جنيه او 350 جنيه او حتى 300 جنيه. النهاردة من خلال اتصال على رقم شركة سبيد نحصل على البطانية الدبل بسعر 250 جنيه. ايوه السعر ده حقيقي يا جماعه 250 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 377-2037. نحصل على البطانيه الدبل النهارده اللي مفيش ست بيت بتستغنى عنها، مفيش عروسه بتستغنى عنها. يعني النهارده بنقدم دعوه لكل ست بيت، دعوه لكل عروسه بتجهز نفسها. النهارده لازم تحصلي على عرض البطانيه الدبل اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده بسعر البطانيه الواحده 250 جنيه. تخيل مع شركة سبيد النهاردة لما بتحصل على 2 بطانية بتحصل على بطانية تالتة هدية، بتحصل على بطانية تالتة هدية، يعني 3 بطاطين دبل طبعتين مقاس مترين في 240، أشكال مميزة، أشكال حظ، التدفئة بتاعتها بتكون تدفئة عالية جدا. كل ده من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-2037 نحصل على عرض البطانية الواحدة طبقتين 250 جنيه. كمان لما بنحصل على 2 بنحصل على الاثنين ب500 جنيه. كمان بنحصل على بطانية دبل تالتة هدية. يعني 3 بطاطين بسعر 500 جنيه. أيوة السعر ده حقيقي يا جماعة لفترة محدودة. بنحصل النهاردة على عرض البطانية الطبقتين بسعر 250 جنيه، الاثنين بسعر 500 جنيه، جلنا البطانية بشكل مميز جدا. ولما بنحصل على 2 ب500 جنيه بنحصل على بطانية تالتة، يعني 3 بطاطين بسعر 500 جنيه. يلا مستنيين ايه؟ لازم كلنا نتصل حالا على رقم 377-2037 ونحصل على البطانية الطبقتين، الواحدة ب250 جنيه، 2 ب500 جنيه، بنحصل على بطانية تالتة هدية، يعني 3 بطاطين طبقتين بسعر مميز جدا 500 جنيه، يعني البطانية الطبقتين داخل العرض بتاعنا بسعر حوالي 165 جنيه. عرض فترة محدودة والكمية محدودة. النهاردة مفيش واحدة ست بالبيت بتاعها بتستغنى على البطانية، واحنا بنقول يا جماعة البطانية طول عمرها بطانية، كل ست مصرية ما بتستغناش عن البطانية، لا بنقول لك البطانية بقت ملاية ولا أي حاجة تانية، هي البطانية بتاعتنا بطانية سبيد بسعر مميز جدا فقط 250 جنيه البطانية الواحدة. لما بنحصل على 2 بنحصل عليهم بسعر 500 جنيه، وكمان بنحصل على بطانية ثالثة يعني 3 بطانية طبقتين بسعر 500 جنيه، سعر 500 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-2037. زي ما قلنا يا جماعة البطانية بتاعتنا مواصفاتها عالية جدا، البطانية بتكون مميزة بالأشكال الديكورية اللي بتكون موجودة فيها، يعني النهاردة هتخلي البيت بتاع حضرتك بسعر مميز جدا أو بشكل مميز جدا، هتحصلي كل يوم على شكل مختلف في غرفة نومك، على شكل مميز موجود عند حضرتك. كمان البطانية بتاعتنا بتمتاز إن هي رسوماتها بتكون رسومات حط، البطانية زي ما قلت حضراتكم يا جماعه بتكون عباره عن بطانيتين متخيطين ببعض من خلال الكنار الرائع اللي بيكون موجود واخد نفس شكل البطانيه علشان يديني منظر برواز او شكل رائع. كل ده من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7. بنحصل على الاثنين بطانيه ب 500 جنيه معاهم بطانيه ثالثه طبقتين هديه، ثلاث بطاطين طبقتين مقاس مترين في مترين واربعين باشكال مميزة. كل ده من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. كل عروسة بتجهز، كل ست بيت محتاجة انها تحصل على العرض بتاعنا. العرض بتاعنا ده لفترة محدودة، الكمية الموجودة بسيطة جدا، لازم تتصل حالا. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
حان الآن موعد صلاة المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الآن يمكنك تحميل أقوى البرامج الإسلامية، برنامج بوابة الرحمة، واللي من خلالها تقدر تحمل أحب الأدعية والفيديوهات والمحاضرات، وتحميل أجزاء القرآن الكريم كاملة بصوت الشيخ محمد حسان. ويمكنك أيضا تحميل برنامج المصحف، كما يمكنك تحديث البرنامج بشكل مستمر. لتحميل البرنامج على تليفونك اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516.
أصحاب السر. أستاذ دكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية ورئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة طنطا.
نحن هدفنا علمي بحت، لن أتكلم بشيء من هواي،
هنرد عليهم من خلال كلامهم.
طب لماذا لم يسمى نسل إبراهيم كله بالعبريين؟
معنى كلمة إسرائيل يعني إيه؟
الساري أو المجاهد مع الله.
عندما يكسو الضباب ولا تتضح الرؤية يجب على العلماء أن يتحركوا وأن يتكلموا ليبددوا هذا الضباب.
لن نترك أي قضية تتعلق باليهود منذ بداية تاريخهم إلى هذه الساعة التي أجلس فيها معه إلا إن شاء الله، وسنتكلم فيها ونعطي فيها بإذن الله تعالى الكلام الشافي.
يأتيكم في الأوقات التالية
ما بين تفسير وتعطيل وتجهيد ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر.
فضل الله على الأمة كبير. الأمة تخرج من موسم إلى موسم، من موسم طاعة إلى موسم طاعة، ومن موسم خير وبركة إلى موسم خير وبركة. ففضل الله على الأمة يتوالى. ها هي أيام العشر من ذي الحجة تهل علينا بهذه الأنفاس الخاشعة الزاكية، وقد لا يعرف فضل هذه الأيام إلا القليل.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تشتمل هذه الأيام على أمهات العبادات من الصلاة والصيام والحج والصدقة، فضلا عن التوحيد، فلا يفعل هذا إلا موحد لله جل وعلا. احرص على صيام 9 ذي الحجة ففضلها عظيم وأجرها كريم، وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم الأجر. الجنة ثمرة حتمية بوعد رب البرية وسيد البشرية للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا. حافظوا على الصلوات في هذه الأيام المباركات، وما أجمل وأروع أن تقوم لله بالليل ولو في نصف ساعة ولو في ربع ساعة. احرص على أن تكتب بين القائمين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذكر، التسبيح، التهليل، التكبير، التحميد، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى الأرامل واليتامى والمساكين. أي عمل صالح؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والمنعم
وقفنا اليوم في عرفة دعونا الله في الرحمة إلهي كلنا عونا وجد بالخير والبركة وقفنا اليوم في عرفة دعونا الله في الرحمة إلهي كلنا عونا وجد بالخير والبركة لله خالقنا ونرجو العفو واليقظة والعصرى ونقصر هذه الصلوات ونسمع خطبة عظمى ترفنا الدمع والعبرات خطيب الحج في نمرة يحذرنا من الشهوات ويرشدنا يعلمنا ويرشدنا يعلمنا بأن نتعالى الخيرات ذكرنا الله في عرفة ورحنا نجمع الحصوات بأرض الخير مختلفة وصلينا بها ركعات وأدينا مناسكنا من الشيطان والعثرى من الشيطان والعثرى
رحمات إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
أيها العاقل أيها الفاضل يا من يعرف شرف زمانه ويا من يعرف شرف الوقت
يوم عرفة يوم عظيم جدا
عرفت يوم المباهات يوم المباهات
من أعظم الأعمال الصالحات في هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج.
الصيام يا شباب الصيام يا جماعة معظم الناس ما عليكش بالصوم ليه؟
اعقد النية الآن على صيام يوم عرفة.
الصوم له باب كامل لوحده في الجنة يا أمة محمد.
والليل لما أنحلت والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك كل نبي وملك وكل من أهللك.
ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال بأبي وأمي وروحي يكفر السنة الماضية والسنة الباقية.
تخيلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
يوم عرفة انت عايز
اتفرج على المسلمين يوم عرفة بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا على الاكل، الشرب، النوم، القعده، دردشه.
ما اسوأ مظهر حين يراك الله وانت تعصى يوم عرفة وهو يباهي وفي يدك سيجاره او تتكلم بكذبه او تضحك بنكته وتلغو
وتلغو. عرفات يوم تنزل الملك،
اليوم يغفر الله الذنب فلا تجدد.
عرفات يوم المباهاة قدام الملائكة،
اليوم يعظم الله الأجر فلا تحبط.
عرفات يوم العتق، أكتر يوم بتعتق فيه الرقاب من النار.
اليوم يدحر الله الشيطان
فلا تنصر. اليوم يقبل الله الدعاء فلا تترك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
ربنا ممكن ينزل الملائكة ليك عشان يجيب دعائك. أيها
قل لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
انظروا إلى هذا الفضل. نعم، المسلم هنا الذي لا يستطيع الحج لم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل الكبير. كثر خير الله وطاب.
لا إله إلا الله.
واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك.
لبيت الله مئات ألوف
الكلام ده الحج ايها الافاضل
فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل قادر مستطيع.
لبيك إني تبت لك.
وعلى كل مسلمة قادرة بالغة مستطيعة معها المحرم.
لبيك قد أنبت لك.
أيها المسلم المستطيع الآن فكر مليا، إن كنت لم تؤدي هذا الركن قبل ذلك وقد من الله عليك بالمال فاعلم بأنك على خطر عظيم.
بكى قلبي حنينا والتياعا ودمع الشوق تذرفه عيوني.
أنت في ضيافة الملك الكبير المتعال، أظهر له الفرح والرضا بكثرة التلبية.
لبيك لا شريك لك لبيك.
وحلم أن الشكوى من أي بأس تشنيع على حسن الاستضافة.
فلو تدرون ما يشكوه قلبي وكم يرجو إلى العرش ربي.
انظر إلى هؤلاء الذين يذرفون العبرات ويبكون ويتأوهون ويتضرعون إلى رب الأرض والسماوات، ألا ترى الندم باديا على الوجوه؟ ألا ترى الندم في هذه الدموع؟ ألا ترى الندم في هذه الدعوات التي تصعد إلى رب الأرض والسماوات في يوم عرفة وفي سائر المناسك؟ هذا هو ركن التوبة الأول.
انظر كم حط رحل في هذا المكان وكم دبت قدم على هذه الأرض. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة قال كأني بأخي موسى يحج على جمل أحمر يلبي.
وأسمع من يغرد إذ يلبي وتغريدي يحاصره أني.
لبيك لبيك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
وقف
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري.
تشاهدون الآن سنن أبي داود مع الدكتور عبد الله شاكر.
والرحمة الغراء بالخيرات تأتينا.
حتى يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار افضل الطرق المساعدة للاخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحله، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الاجنة والاخصاب المجهري وامراض النساء والتوليد والعقم وامراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الاجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، اخذ عينة من خلايا الاجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية.
مركز الجزيرة.
سنن الحبيب محمد نور لنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخوان الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولعلها مناسبة طيبة أن أكمل حديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وأنتهي منه في هذا اليوم وفي هذه العشر المباركة. وقد قطعت معكم شوطا طويلا في بيان معنى هذا الحديث الكريم المبارك الذي اشتمل على أصول الديانة، فقد ذكر فيه معنى الإسلام والإيمان ثم الإحسان. وقد انتهيت في اللقاء الماضي إلى الإيمان بالقدر بعدما شرحت أركان الإيمان الخمسة السابقة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبقي لنا كلمة القدر، وهذا هو الباب الذي أتحدث عنه من فترة طويلة، بل إن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى والإمام الحافظ أبو داود ما ساق هذا الحديث وأدخله تحت هذا الباب إلا لعلة هذه الكلمة. وهو أراد أن يقول بأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. وأنا في الحقيقة وجدتها فرصة مناسبة أن أتحدث بصورة مختصرة عن هذا الحديث تتعلق بأركان الإسلام والإيمان. وهنا قد انتهى الحديث عن أركان الإيمان بحديثنا عن القدر الذي سبق أن تحدثت عنه فيما مضى، وستأتي بعض الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى تتحدث أيضا عن الإيمان بالقدر، ولذلك لن أقف هنا عند هذه الكلمة، غير أنني أود أن أقول بأن الإيمان بالقدر هنا ركن من أركان الإيمان. هنا نص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أنه يجب على العبد أن يؤمن بقضاء الله وقدره. وقد سبق أن قلت بأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم ولا يتحقق إلا إذا اشتمل المؤمن على أمور أربعة، أعني الذي يؤمن بالقدر لابد أن يأتي بأمور أربعة. الأول، علم الله السابق للأشياء قبل وجودها. الثاني، كتابة الله تبارك وتعالى لكل ما كان وما سيكون، فالله علم أزلا كل ما يكون على ظهر هذه الأرض وكتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كل ذلك. الأمر الثالث، إرادة الله عز وجل ومشيئته التامة الكاملة لكل ما يقع في الأرض، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الرابع، خلق الله لأفعال العباد. فإذا حقق العبد هذه المراتب الأربع أو تلكم الأركان الأربع فقد آمن بالقضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان. ومن المعلوم أن الذي ينكر ركنا من أركان الإيمان أو ركنا من أركان الإسلام ويجحده أنه لم يدخل في الإيمان ولم يدخل في الإسلام، فلا بد من الإيمان بتلكم الأركان التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن كل ذلك من عند الله عز وجل، فالذي يأتي بالخير هو الله، والذي يتكون في مفعولاته الشر ويفعلها أو يجعل العبادة أو يمكن العبادة من أن يفعلوها هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. غير أنني أود أن ألفت النظر هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن الشر لا يدخل في أفعال الله تعالى وإنما يكون في مفعولاته، والشر لا يضاف إلى الله عز وجل، الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى هكذا استقلالا، ولذلك أقول ليس من الأدب أن يأتي عبد ليتوسل إلى ربه فيقول يا خالق الشر، ليس هذا من الأدب أن يفعله العبد مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فالشر ليس في أفعال الله، فأفعال الله كلها خير، وإنما الشر وإن كان الله خالقه فهو واقع في مفعولاته، أعني في أفعال العباد التي أقدرهم ربهم عليها وشاءها ربنا سبحانه. ولذلك كان من ثناء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ربه أنه كان يقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك. الخير كله بيدي رب العباد سبحانه وتعالى، والشر لا يعود إلى الله ولا يعود منه حكم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك مؤمن الجن، وانتبهوا لذلك، مؤمن الجن فقهوا هذه المسألة فلم يضيفوا الشر إلى الله عز وجل، وإنما بنوا الفعل للمجهول، وهذا قد جاء ذكره في سورة الجن فيما ذكره الله تبارك وتعالى عنهم في قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلم يضيفوا الشر إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من حسن الأدب مع رب العالمين، غير أننا نؤمن بأن كل شيء بقدر، فالخير والشر من الله تبارك وتعالى، والله خالقه، ولا يخرج شيء في كون الله عن خلق رب العالمين سبحانه وتعالى له. بعد ذلك جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان مرتبة عالية رفيعة، أسأل الله تبارك وتعالى مع ضعف العمل وقلته أن يجعلني من أهل الإحسان، لأن الله عز وجل يحب المحسنين، والله تبارك وتعالى مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإحسان عرفه بجملة مفيدة للغاية، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معنى هذه الكلمة إيه؟ يقول هذا المحسن الذي يتصف بهذه الصفة الجليلة عنده من المراقبة لربه ومولاه الشيء العظيم، لدرجة أنه يعبد الله وكأنه يراه، وهو في الحقيقة لم ير ربه ومولاه، ولكنه يراقب ربه بقلبه وبعمله بصفاء نفسه وروحه، فهو يشعر أن الله تبارك وتعالى، ويعتقد ذلك أن الله مطلع على أفعاله، وهو وإن لم يرى ربه ومولاه هو يعبد الله كأنه يراه ولم يره، وهو يعتقد أن الله لا يراه، أنه لا يرى الله ولكن الله تبارك وتعالى يراه، هو يعتقد أنه لا يرى ربه ومولاه لأن الله حجب نفسه عن أوليائه وأصفيائه وأحبابه في الدار الدنيا ليروه سبحانه في الدار الآخرة، أما هو جل في علاه فهو مطلع على السر والنجوى، ويسمع سبحانه وتعالى ويرى، ويعرف مكان العبد وزمان حياته وغير ذلك، ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء مهما دق أو صغر أو كبر أو عظم، فقد أحاط ربي بكل شيء علما. فالمحسن رجل قامت في قلبه نعمة المراقبة لربه سبحانه وتعالى ومولاه، وهو يعلم أن الله يراقبه وهو مطلع على أفعاله، وأن الله عز وجل يراه، وهو إن لم يكن رب يرى، وإن هو إن لم يكن يرى ربه ومولاه فهو يعلم يقينا أن ربه مطلع عليه، مشاهد لأفعاله، عالم بأخباره، ولذلك يتحرى مواطن أقدامه. أقول لو أن إنسانا من البشر، طيب معنا اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
تفضلي.
صراحة انا عايز اسأل والدتي ممكن تروح تحج بس عندهم في الشغل
ايه؟
باب التقسيط على المركب.
ها؟ هذه بفوائد ولا بدون؟
لا بدون فوائد.
طيب حاضر. تابعي معي وسأجيبك ان شاء الله في نهاية الحلقة. اقول لو ان انسانا جاءه رجل وهدده بمسألة او بامر وتوعده ان فعلها سيلقى جزاء، لا شك ان هذا المتوعد لا يستطيع ان يفعل هذا الفعل الذي توعده به هذا الانسان، خاصة ان كان يراقبه سيظل ينظر اليه، فاذا رآه ناظرا اليه لا يفعل. وهذا من البشر، ولا يمكن لأحد الناس أن يظل مراقبا شخصا على مدار اليوم والليلة أو على مدار الأسبوع أو الشهر أو العام، وبالتالي الإنسان المتوعد هذا لا يفعل هذا الأمر الذي توعده به هذا الشخص. فما بالك يا عبد الله إن قام في قلبك أن الله مطلع على أفعالك، أن رب العالمين سبحانه وتعالى يشاهد ما أنت عليه. إن الذي يستحي من الخالق جل في علاه، إن الذي يستحي من ربه ومولاه لا يتمكن أن يقبل على شيء يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الإحسان مرتبة عالية عظيمة في الحقيقة، قد يصعب الكلام حولها، وإنما هي تلمس أو واقع يحياه العبد ويشاهده. طبعا اتصال أخي محمد. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخنا.
تفضل.
إني أحبك في الله.
حبك الله دي حبتنا.
بعد إذنك يا شيخنا، مشيت من الله عز وجل دعي لي كده، أنا رايح الحج إن شاء الله بكرة.
ربنا يوفقك إن شاء الله.
فالبرنامج قال لي يوم 8 هيطلع على عرفة مباشرة على طول. وان شاء الله يعدي بقى على مزدلفه بعد نزول عرفه لحيت الساعه 12 بالليل، يعني بعد منتصف الليل. وطواف الافاضه هيتاخر ليوم 13 الثالث عشر. فانا عايز راي سيادتك بقى حضرتك يا مولانا في يعني في كده، ولا اغير، ولا وانا شاب يعني ماشي عذر. فانا عايز اعرف من سيادتك يعني لو في حاجه اعملها.
انت تابع معي وساعلمك ان شاء الله. تابع معي في نهاية الحلقة سأجيب عليك. على كل حال، الإحسان مرتبة عالية يا عبد الله، أقبل على الله عز وجل، نقي نفسك، صفي قلبك. هذا الإحسان وتلك المرتبة لا يصل إليها إلا الخلص من عباد الله الصالحين. هؤلاء المحسنون هم السابقون السابقون، هؤلاء هم الذين نالوا أعلى الدرجات، هؤلاء الذين يوقنون حقا وصدقا أن الله مطلع على قلوبهم، على أفئدتهم، عند ألسنتهم، عند أعمالهم وجوارحهم. فتجد الواحد منهم يستحي من ربه سبحانه وتعالى حق الحياة، فلا يفقده الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. طب معنا اتصال. السلام عليكم. أخ صلاح. السلام عليكم. تفضل.
الله يبارك فيك. سؤال بسيط الله يبارك لك.
تفضل.
لا احنا نشتركوا في بقرة.
اعد كلامك مرة اخرى كده بتفصيل.
جماعة نشتركوا في الضحية في بقرة.
نعم.
البقرة دي لو سنها ما كملش السنتين. الجوز.
حاضر. أخونا عبد العظيم من الدقهلية. السلام عليكم.
سلام الله.
تفضل.
ايوه عم شيخ.
تفضل.
انا عندي بنتي توفت
رحمها الله.
انا عندي بنتي توفت وتركه بنتين وولد.
نعم.
يعني صغيرين، يعني سن 11 سنه 12 سنه كده.
نعم.
يعني ممكن يعني هي تورث فيني في هي مثلا هي تورث فيه.
طيب حاضر. أنت حي على قيد الحياة تورثك الزكاة. نعم. حي الآن وهي ماتت.
يعني أنا هتسأله.
طيب.
طب في سؤال تاني النبي.
أنا سأبين لك إن شاء الله.
في سؤال تاني.
اتفضل.
السؤال التاني اللي هي بنت اللي هي أخ وما خلفش. وله بنت هي ورثت كل حاجة ولأن هو قال إنني كاتب كل حاجة لها. كاتب قلبة تعطي له. فإحنا ما رضناش يعني نشكي ولا حاجة ولا محتاج وسكتنا على كده. فيعني يعني ليا ولا
مليش ولا ايه؟ انا ساجيب جواب في هذا عام لم افهم ما قلت. على كل حال سأبين لك هذا. حاضر. على كل حال يا اخواني الاحسان يا عبد الله ان تقبل على الله عز وجل فتؤدي ما افترض الله عليك وتأتي بالاداب والمستحبات وتتخلى عن المحرمات والمكروهات وتحسن الى الخلق وتراقب الرب سبحانه وتعالى جل في علاه عندئذ تكون من المحسنين. حقيقة الكلام عن الإحسان أرجو أن تتاح له فرصة أخرى أو مناسبة لأتحدث عنه في حلقات قد تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مستقبلا في برنامج أقدمه يتعلق بالرقائق وما يجب أن يكون عليه العبد مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. نعم أخت هدى السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين جزاك الله خير. في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره حتى يضحي.
نعم.
ما مفهوم هذا الحديث الذي يريد أن يصوم أو يذبح الشاة أو هما معا؟ وسؤال ثاني فتاة تريد صبغة شعرها باللون الأسود ما الحكم في هذا وشكرا وجزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يبارك فيك. أختنا أم علاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
عودا حميدا في برنامج سنن أبو داود وجزاكم الله عنا كل خير وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بكم وبارك في هذه القناة المباركة والقائمين عليها وأصحابها وكل من يعمل بها. فضيلة الشيخ دكتور عبد الله في توعدات إبليس اللعين إلى غواية البشر إلى الله سبحانه وتعالى لم يذكر وجدت لم يذكر النساء يعني بشكل مباشر ولكن وجدت نون النسوة وضمير جمع المذكر السالم كما في الأفعال لأقعدن لهم لأزينن لهم لأغوينهم لآتينهم لأحتنكن إلى آخر الآيات الكريمة. فهل هذه فعلا نون النسوة وضمير جمع المذكر السالم؟ ثاني سؤال هل عباد الله الذي كان يقولها إبليس اللعين تطلق على الرجال والنساء؟ والسؤال الثالث هل يخشى إبليس اللعين الله عز وجل لأنه توعد أنه سيأتينا عن اليمين والشمال ومن الخلف ومن بين أيدينا وأسفلنا ولم يقل أبدا من فوقنا؟ ألا إن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه فوق وبذلك فهو يخشى الله سبحانه وتعالى رغم كفره وفسوقه؟ وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب انتقل لسؤال آخر سأله جبريل النبي عليه الصلاة والسلام لأنهي هذا الحديث في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا فأخبرني عن الساعة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام والسائل هو جبريل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنا المسؤول لا أعلم عنها ولست على أعلم منك بها. وهذا يدل أو في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف المتحدث معه كما سيظهر لنا هذا بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نأخذ من هذه الجملة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أن علم الساعة لا يعلمه أحد إلا الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله جل ذكره إن الله عنده علم الساعة. اختص رب العالمين سبحانه وتعالى بعلم الساعة فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى جل في علاه. عظم شأنه وتقدست أسماؤه ولا إله في الكون غيره سبحانه ما أعظم شأنه وأجل سلطانه الرب الكريم العلي سبحانه وتعالى جل في علاه وصف نفسه بأن علم الغيب له وحده. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. هذا نص صريح صحيح في أنه لا يعرف أحد متى تكون الساعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل عليه السلام. نعم، ولذلك من يزعم أن الساعة ستكون في يوم كذا أو في شهر كذا فقد أعظم على الله الفرية. الساعة علمها عند ربي كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. وكم سأل الناس عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقرآن الكريم لم يجبه على موعد الساعة، كما في سورة الأحزاب مثلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. تسأل عن الساعة، علم الساعة عند الله عز وجل. وفي سورة الأعراف لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال الله له: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى جل في علاه. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الساعة تأتي فجأة، تأتي بغتة، بل النبي عليه الصلاة والسلام يصور هذه الفجأة وتلكم البغتة فيقول بأن أحد الناس يلوط حوضة، يعني محار بالتعبير العام عندنا، وهو يفعل ذلك تقوم الساعة. الرجل يبيع الثياب فينشر الثوب، يفك بين أمام المشتري، فلا يبيع البائع ولا يشتري المشتري وتقوم الساعة. ده يدل على أن الساعة فجأة، يدل على أن الساعة بغتة. ولذلك من يزعم أن له علم بالساعة فلا شك أنه قد افترى على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب، نأخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
سنعود بإذن الله.
التي والبطر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتم بيه.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز مسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
انه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
Thank you.
شوك اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
امن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
والسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
والفرحة زائدة كبرى.
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يقطع الكلام يقينا عن كل من يزعم أنه يعلم موعد الساعة. غير أنني أود أن أشير وأقول بأن الساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، غير أن لها أمارات أو مقدمات تدل عليها، ذكر بعضها هنا في الحديث ولم يذكر البعض الآخر. ومن البعض الآخر علامات الساعة الكبرى التي ورد بعضها ذكرا في القرآن الكريم، كطلوع الشمس من مغربها، أو مثلا خروج الدابة على الناس ضحى، أو خروج يأجوج ومأجوج، أو نزول عيسى عليه السلام. هذه كلها أمارات صحيحة من علامات الساعة، وهذه تكون ملاصقة يعني قريبة جدا من حدوث الساعة وتقع قبلها كما أخبر بذلك أهل العلم. وهنا في الحقيقة جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض هذه الأمارات، فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمارات الكبرى، وإنما ذكر شيئا غيرها. المهم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يعرف وقت مجيء الساعة، وهذه قاعدة يجب أن تكون مقررة عندنا. للأسف الشديد أنا أسمع أن بعض الناس يتعب نفسه في البحث عن ذلك، يتعب نفسه في البحث عن هذا، ويظل يتكلم هنا وهناك أو يأتي بأحاديث ويحاول أن يستنبط منها متى تكون الساعة. الساعة علمها غيب لا يعلمه إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جل في علاه، منها وقت مجيء الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخمس الواردة في قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، حقيقة الحديث عن مثل ذلك يطول، وكنت أود أن أنتهي في هذا اللقاء من هذا الحديث، ولكن بقيت بقية أود أن أشير إليها في مطلع اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فيعني سأكتفي بما ذكرت لأجيب على ما ورد إلي من أسئلة في هذا اللقاء. السؤال الأول، أخت لنا تسأل بأن والدتها يمكن أن تحج ولكن على أقساط، والأقساط دي تكون على المرتب. أنا سألتها هل سيكون هناك فوائد أو ما يعرف بالعوائد أو ما تطلق عليها أحيانا أرباح يضعونها على هذا المال، فقالت لا. وأنا فهمت إذن بأنها تعمل في عمل، إن هذا العمل يمكن أن يدفع لها قيمة الحج ويأخذ منها أقساط من مرتبها شهريا. فعلى كل حال هذا أمر جائز، والحج في هذا صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن على الذي يفعل ذلك أن يكتب وصية ويشير إلى الحقوق المتعلقة في رقبته للناس. الحج يتكلف مثلا 40,000 30,000 50,000، هي دفعت 10,000 20,000 تقول علي كذا، لاحتمال مثلا أن تحدث وفاة أو غير ذلك، فيسدد هذا المال من تركة الرجل أو المرأة التي ذهبت للحج. أخونا محمد جزاه الله خيرا، أشكره على حرصه، يقول هو رايح غدا إن شاء الله للحج، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، وأسأله أن يدعو لنا بدعوة صالحة في تلكم البقاع الطاهرة المباركة. بل إنني يعني أقول لكل من يوفقه الله سبحانه وتعالى للوقوف بعرفة ومشاهدة مزدلفة ورمي الجمار والطواف بالبيت، أن يدعو لأمة الإسلام ولإخوانه من أهل الإيمان بالصلاح والتوفيق والسداد ودخول الجنان. أخونا محمد يقول أنا طالع تبع فوق له برنامج، ذكر من البرنامج إيه؟ أنهم سيذهبون إلى عرفة مباشرة وينزلون من عرفة إلى مزدلفة ويبقون إلى بعد نصف الليل ثم ينصرفون من مزدلفة. هو في الحقيقة هنا يسأل عن أمر أرى بأنه يعلمه، وهو المبيت ليلة التاسع من ذي الحجة في منى. المبيت في يوم الثامن ليلة التاسع من ذي الحجة، ليلة عرفات في منى، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليست من واجبات الحج. احنا أولى بالسنن والإتيان بها، وبالتالي أقول بأن الشاب الذي يعرف في أن يذهب ويأتي ويروح ويمكن أن يأخذ العنوان ليستدل به على مكان فوجه أو الرحلة التي معه في عرفات ومن ثم في منى، فلا حرج أن يبيت هذه الليلة ليلة التاسع من ذي الحجة في منى. اللهم إلا إذا غلب على ظنه أنه سيضع عن حملته وسيتأثر بالنسبة للحج والوقوف بعرفة تأثرا بالغا، فلا حرج في مثل ذلك، هي سنة، ولكن أحب إلي أن أتيها بالسنن. ولكن إحنا بنلمس العذر القائم الآن عند المسؤولين والمطوفين في الحج، وإن كنت لا أبرئ المطوفين في كثير من الأعمال التي يفعلونها مع الحجاج، لأنهم لا يحرصون على أن يحج الحاج على هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو أتيحت الإمكانيات لذلك، فلا أعذرهم في هذا أبدا. ولكن ربما يكون هناك عذر يا إخواني في أن يصعد الناس جميعا إلى عرفات في ساعتين أو ثلاث، لأن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر وجلس في منى إلى شرقت الشمس، يعني طلعت الشمس، ثم توجه بعد ذلك فواصل إلى قبل عرفات في نمرة اللي هي ملاصقة لعرفات قبل الظهر. طبعا الأعداد لم تكن كالأعداد اليوم، والزحام بالملايين في هذه الأيام، وربما يتعذر الآن أن ينقل الحجاج خلال 3-4-5 ساعات من مكان إلى مكان في لثلاثة ملايين أو أكثر من 3 ملايين ليصلوا إلى عرفات، وعرفات ركن من أركان الحج، بل يقول العلماء بأنه الركن الأعظم. وبالتالي احنا نحرص على الوقوف بعرفة. إن كان المبيت في منى ليلة 9 من عرفات سيؤثر على ذهاب الحجيج إلى هناك. اللي يستطيع، أنت شاب بارك الله فيك، خذ عنوان الفوج الذي أنت فيه في عرفات ويمكنك أن تذهب إليهم إن شاء الله. منتصف الليل في مزدلفة، هذا أيضا لأصحاب الأعذار. النبي عليه الصلاة والسلام سمح للسقاة أنهم بتجهز المية للحجاج وبتخدمهم، وللعجزة والضعف من الرجال وكذلك للنساء، أم ينصرفوا بعد منتصف الليل من مزدلفة. أما هو فبات فيها حتى الفجر، وصلى الفجر هناك، ووقف في مكانه صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله ويذكر الله تبارك وتعالى إلى أن أوشكت الشمس على الخروج. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يستطيع أن يفعله عنده قوة فالحمد لله. أنت شاب والآن خذ أيضا عنوان فوجك في منى بارك الله فيك، ولو مشيت من منى إلى مزدلفة إلى من مزدلفة إلى منى الأمر سهل بالنسبة لك، ويمكنك أن تصل إلى مكان المخيم الذي أنت فيه إن شاء الله تعالى. أما إن كان الباص اللي أنت فيه فيه رجال ونساء وضعفة وأنت مرتبط بهم ويعني خرجت معهم بعد منتصف الليل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا صلاح يقول جماعة اشتركوا في هذا أمر معروف، الشراكة في الأضحية لسبعة لا حرج في ذلك، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للبقرة كما ذكر، الحقيقة العلماء أو الفقهاء نصوا على بلوغها سنتين، وإن تكون كثرت سنتين كما هو يعني يعرفه أهل الفن في هذا، فلو يعني عرفها الجزار وبالعلامة التي تعرف من خلال حتى هذه الأسنان، لأن طبعا معرفة السن على اليقين والحقيقة قد يعني لا يكون مقطوعا به، ولكن تعرف بعلامات أخرى أرجو يعني لأهل الاختصاص أن يتنبهوا إليها وأن يعرفوها. أخونا عبد العظيم من الدقهلية يقول بأن ابنته رحمها الله تبارك وتعالى توفيت، يقول تركت بنتان وولد، وبعدين يسألني هل ترث فيها؟ طبعا الميراث لا يكون إلا بعد الوفاة، أنت حي بارك الله فيك. هي يعني لا ترث فيك وقد ماتت، وأولادها إن كان لك أولاد أنت أيضا هم محجوبون بأعمامهم وعماتهم إن كان كذلك. ولكن اللي أنا أريد أن أقف عنده وأنصح به أنك توصي لهؤلاء الأولاد من مالك بشيء بارك الله فيك، توصي لهم بشيء من المال. طيب أختنا هدى، إذا رأيتم هلال رمضان تسأل عن هذا معناه إيه؟ إذا رأيتم هلال شوال يعني إذا أراد الإنسان أن يضحي هيضحي، لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا. طبعا الخطاب في القرآن الكريم يا أم علاء جزاك الله خيرا الموجه للذكور يشمل الإناث أيضا، الخطاب الموجه للذكور في القرآن الكريم موجه للإناث أيضا، فالله عز وجل لما يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا يدخل فيه الرجال ويدخل فيه النساء، لما يقول يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يدخل فيه الرجال ويدخل فيه النساء. إخواني الكرام أنا مضطر لإنهاء هذا اللقاء لإنتهاء وقت البرنامج، أسأل الله عز وجل أن ألتقي بكم مرة أخرى وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
سنن الحبيب.